بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديث الموصول متوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وشرح العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى على الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة، لا سيما العلم بالله وأحكام آياته وأسمائه، من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم؟ أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس والمشركين وضلال اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم وأشباههم أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان؟ قال الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى: يقول الشيخ رحمه الله في كلام
كل هذا ما زال التعليق متعلقا بطريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. كيف يكون هذا؟ هؤلاء الخلف هم من؟ هم أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان ورثة المجوس والمشركين وضلال اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم وأشبههم. كيف يكونون أعلم من ورثة الرسل؟ كيف يكونون هذا؟ فلن يكون أحد أعلم من الرسل وأتباع الرسل، ولن يكون هناك طريق إلى الله عز وجل إلا من طريق الرسل. فمن سلك طريق الرسل واختط خطهم فهو المرضي عنه المحمود مسعاه، وأما من خرج عن طريقة السلف إلى طريقة أهل الحيرة وأهل الفلسفة وأهل الشكوك فإنه لن يهدى سبيلا ولن يدل على خير، بل هو مخذول المذق. فلابد أن يتقر عندنا هذا، أن طريقة السلف هي الأسلم والأعلم والأحكم، وأن الأمة لا يكون فيها هداية إلا باتباع سبيل السابقين. ما في هداية حتى في المسائل الفرعية التي لم تكن على عهد السلف، فإننا نهدى فيها بناء على أصول السلف، بناء على أصول السلف. فكل هداية يعيشها المتأخرون ويعيشها الخلف فهي من معين السلف ولا تخرج عنهم أبدا. فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه. يبقى والذين اتبعوهم بإحسان، هذا عنوان الخلف الذين يحمد مسعاهم أنهم يكونون متبعين للسلف. وأما السلف فهم أهل الهداية من الصحابة على الإطلاق، فالصحابة على الهداية، ولهذا لم يقيد الصحابة بوصف الإحسان. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ما قال إذا كانوا على إحسان، لأنهم على الإحسان ولأنهم على التقى ولأنهم أبروا الأمة قلوبا وأعمقوا الأمة فهما. نعم.
قال الشيخ محمد أمان رحمه الله تعالى: يقول الشيخ رحمه الله في كلام قد يكون فيه نوع من التكرار ولكنه تكرار مقبول: كيف يكون خير قرون الأمة القرن الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم؟ كيف يكون أنقص في العلم والحكمة كما تقول الجملة السابقة، لا سيما
إن قال قائل هذه مسائل لم تكن عند السلف وكذا، فالخلف علموها ولم يعلمها السلف. حتى لو لم تكن عند السلف في مفردات المسائل، لكن كيف نهدى في المسائل هذه؟ لابد أن نكون على أصول السلف، أصول السلف، فإننا نلحق هذه المسائل التي لم يرد في تعيينها نص بالمسائل التي ورد في تعيينها نص، ونلحق أيضا المسالك والهدي في التعامل مع الفتن وغير ذلك بما كان عليه السلف الصالح. ولهذا نجد لعل هذه الحكمة أن الصحابة رضوان الله عليهم ما ماتوا إلا وقد اكتملت جميع الفصول بحيث في كل مسألة نقول كان السلف يفعلون، كان الصحابة يفعلون. من ذلك مثلا تكامل أنواع القتال لجميع الطوائف في عهد النبي والصحابة. قتال المشركين الوثنيين لنا في النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة فيه، قتال أهل الكتاب كذلك، قتال المرتدين في عهد الصديق رضي الله عنه، قتال البغاة في عهد أمير المؤمنين عمر، قتال الخوارج وأهل البدع في عهد علي رضي الله عنه، قتال الطائفة الممتنعة في عهد عن شعير من شعائر الظاهرة في عهد أبي بكر رضي الله عنه. كل هذا حصل، قتال المرتدين والطائفة الممتنعة وكذا، هذا حصل في عهد الصديق. قتال الخوارج وقتال البغاة هذا حصل في عهد علي رضي الله عنهم. قتال المشركين الوثنيين وأهل الكتاب هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا حصل. فلهذا نرجع في كل مسألة من هذه المسائل إلى هدي السلف. الجهاد وأبواب الجهاد والتطبيق العملي في مسائل الجهاد، كيف اشتراط القدرة واشتراط الراية في من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد النبي صلى الله عليه وسلم من قتال الصحابة. فما شيء يقع في دنيانا اليوم ويقع من مستجدات إلا ونجد للصحابة رضوان الله عليهم وسلف الأمة الهدي الذي لا نخرج عنه. نعم.
قال: كيف يكون أنقص في العلم والحكمة كما تقول الجملة السابقة، لا سيما العلم بالله وأحكام آياته وأسمائه، أحكام الأسماء الصفات نفسها، من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم ليسوا بشيء لأنهم جهال؟ أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة، إنما سماهم أفراخ المتفلسفة لأنهم تعلموا العلم من الفلاسفة الإسلاميين الذين تعلموا من الفلاسفة اليونانيين؟ أنا في نظري الفرق بين الفلاسفة الإسلاميين واليونانيين اختلاف الجنسية، أولئك يونانيون وهؤلاء إسلاميون في الجنسية فقط، وإلا العقيدة واحدة والمنهج واحد، يعني ابن سينا والفارابي لا فرق بينهم وبين مشايخهم من اليونانيين.
إيه، هؤلاء فقط يقال إسلاميون، نسبتهم إلى الإسلام يعني من جهة الجنسية كما يقول الشيخ، هؤلاء ينتسبون إلى الإسلام، وهؤلاء يونانيون، لكن الرأس هي الرأس والفكر هو الفكر. فكم يقال هؤلاء إسلاميون، يعني الروافض ينسبون إلى الإسلام ويقال هذا الإسلام، محسوبون على المسلمين هؤلاء الروافض والدروز والعلويون والنصيرية والإسماعيلية، كل هؤلاء محسوبون على الإسلام، يقال هؤلاء من أمة الإسلام وهم براء والإسلام بريء منهم، فهم خارجون عن الإسلام. نعم.
قال: وأتباع الهند واليونان، لأن هذه العلوم دخلت من هذه الجهة على المسلمين أيام المأمون العباسي الذي أولع بالاطلاع والمعرفة، طلب ترجمة الكتب من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية، فأفسدت تلك الكتب على المسلمين عقيدتهم. لذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ما أظن الله غافلا عما فعل المأمون بعقيدة المسلمين.
الله أكبر، كلمة عظيمة، كلمة عظيمة. ما أظن الله غافلا عما فعل المأمون بعقيدة المسلمين. كيف أدخل إليها هذا الكفر والعياذ بالله، القول بخلق القرآن وتعطيل الصفات وإنكار الرؤيا وغير هذا. وقد كان الرجل مثقفا وكان عالما متكلما، لهذا كان يتحمل ويحمل هم هذه القضية التي هو عليها، ونشر هذا الضلال وابتلاء أئمة السنة، فقتل من قتل وسجن من سجن. نعم. وتبعه ذريته على ذلك من المعتصم والواثق. نعم. وراح المأمون، ماذا استفاد المأمون؟ كان يأمر وينهى، كان هو الخليفة يأمر وينهى، ثم ماذا بعد ذلك؟ هذا عمر بن عبد العزيز عاش حياته ثم مات، وهذا المأمون عاش حياته ثم مات، وكل واحد سيعيش حياته ثم يموت، لكن وقت الحكم وقت الملك لا يفكر هؤلاء في أنهم سيموتون يوما ما، ويظن الواحد أنه على الأقل من الغفلة عليها أنه سيبقى هكذا يأمر وينهى ويأمر وينهى. ولو أنه تدبر وفكر في أن يترك بصمة، في أن يترك أثرا يكون أثر خير في الأمة بسببه، لو أنه فكر في ذلك لحرص على الخير. لكن هؤلاء يظنون أنهم بذلك يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى، ويظنون بذلك أنهم يحسنون صنعا. نعم.
قال: وهو السبب في هذا الشر المستطير الذي لا نزال نعاني من شره إلى الآن.
نعم.
قال: وورثة المجوس والمشركين وضلال اليهود والنصارى والصابئين إنما قال هذا الكلام لأن عقيدة الجهمية سندها ينتهي إلى هؤلاء، يمر على هؤلاء جميعا إلى أن ينتهي إلى لبيد بن الأعصم الساحر اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. عقيدة الجهمية تنتهي إلى اليهود وأشكالهم وأشباههم، كيف يكونوا أعلم بالله أعلم بالله من ورثة الأنبياء أهل القرآن والإيمان. الصحابة والتابعون وأهل القرآن والإيمان لا يكون الأمر كذلك أبدا، ولا يقول ذلك من يعرف أحوال القوم،
لأن إذا كانوا يعتقدون أن هؤلاء الفلاسفة أهدى سبيلا من ورثة الرسل، إذن هم أهدى السبيل من الرسل، لأن هؤلاء لا يخرجون عن سبيل الرسل والأنبياء، وهذا لا يكون أبدا. الله سبحانه وتعالى جعل كل هداية منبثقة عن الرسل، فجعل الرسل الواسطة بينه وبين خلقه في معرفة الهداية. نعم. لك ترجمة يعني مختصرة لبعض المحققين، يقول في الفلسفة، يقول معناها محبة الحكمة، وقد أصبح هذا الاسم المتفلسفة عالما على أتباع أرسطو، هو المسمى عندهم بالمعلم الأول أرسطو، كما أن الفارابي هو المعلم الثاني، وابن سينا هو المعلم الثالث. طبعا ابن سينا والفارابي وكذا ينسبون إلى الإسلام، ولكن عندهم والعياذ بالله من الكفر الكثير والكثير. وقد حكى أرباب المقالات أن أول من عرف عنه القول بقدم العالم أرسطو، وذهب أبو علي ابن سينا إلى أن الله هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق، وليس له عندهم صفة ثبوتية تقوم به، فهو لا يفعل شيئا باختياره البتة، ولا يعلم شيئا من الموجودات. وأما الإيمان بالملائكة فالملائكة ما يتصوره النبي في نفسه من أشكال النورانية، وقد يذهب بعضهم إلى أنها القوى الخيرة الفاضلة التي في العبد، والشياطين هي القوى الشريرة. يعني حقيقة ما في ملائكة ولا في شياطين، إنما هذا إيه؟ قوى الخير وقوى الشر. شوف سبحان الله، شوف بلغوا ما بلغوا من الذكاء العقلي، وملأوا الدنيا كلاما، وصاروا على رؤوس الناس بأن هؤلاء فلاسفة، وهذا شرف للأمة الإسلامية أن يكون عندنا من المسلمين أمثال هؤلاء الفلاسفة. ابن سينا ده مسلم، الفارابي هذا مسلم، وهكذا يقولون، حتى تعلم أن شهرة هؤلاء إنما هي مقصودة من الغرب، أن هم يشهروا هؤلاء ويجعلون لهم مكانة حتى تتعمق أفكارهم في أبناء المسلمين، ويقدمون إلى المسلمين على أنهم ماذا؟ على أنهم هم السادة، وأنهم فخر المسلمين، فخر المسلمين. ولا زلنا إلى الآن يعني تقديس هذه الأشياء من الماضي، من فراعنة ومن ما أدري وإلى آخره، والفلاسفة هذه أمور مقصودة. نعم. قال: أما الإيمان بالكتب فالكتب المنزلة عندهم هي فيض فاض من العقل الفعال على النفس الزكية. طبعا ده كلام الله عندهم، كلام الله عندهم هو إيه؟ فيض فاض من العقل الفعال على النفس الزكية، وليس وحيا من الله تكلم به أنزل إلى الأرض بواسطة الملك، ليس كذلك. اللي بيسموها أهل الفيوض. فالكلام عندهم ماذا؟ ها، فيض فاض من العقل الفعال على النفس الزكية. أما النبوة عندهم فهي مكتسبة، ولا ثلاث خصائص: من استكملها فهو نبي، قوة التخيل أو التخيل والتخيل، وقوة الحدس، وقوة التأثير. هذه القوة إذا اجتمعت تصبح نبيا، فالنبوة إيه؟ مكتسبة وليست اصطفاء. الله عز وجل قال الله يصطفي من الملائكة والرسل ومن الناس، وليس مكتسبة أنك تفعل عدة عبادات ورياضيات وخلوات وكذا ثم بعد ذلك تصبح بها نبيا، لا طبعا لا يمكن. هذه النبوة اصطفاء، الله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته. النبوة ليست مكتسبة بل هي اصطفاء، الله عز وجل أعلم بعباده في هذا. وأما الإيمان باليوم الآخر فلا مبدأ عندهم ولا معاد، فلا يؤمنون بأن هذا العالم سيخرب وينتهي ويقوم الناس ليوم مشهود، فليؤمن بأن هذا العالم سيخرب وينتهي ويقوم الناس ليوم مشهود. هذا مجمع عقيدة هؤلاء في أصول الإيمان. يبقى الملائكة والشياطين عندهم إيه؟ قوى الخير والشر. طيب والوحي والكتب ده فيض من العقل الفعال على النفس الزكية. طيب النبوة مكتسب، إذا حصلت قوة تخيل وقوة حدس وقوة تأثير يمكن أن تكون نبيا. طيب واليوم الآخر ما في معاد ولا في حساب ولا في كذا، إنما سينتهي كل شيء ولا يوجد معاد، فلا مبدأ عندهم ولا معاد. طيب المجوس هم الذين يقولون بإثبات أصلين النور والظلمة، إلا أن قدماءهم لا يجوزون أن يكون النور والظلمة قديمين أزليين، بل النور أزلي والظلمة محدثة، والنور لا يشركه شيء في الإحداث والقدم، لذا هم يعظمون النور ويعبدونه. يعني عندهم يقول بإثبات أصل النور والظلمة، لكن النور أصل هذا قديم، لكن الظلمة محدثة، ولهذا النور لا يشركه أحد في القدم، من هنا يعظمون لأنه الأصل. فيقال إن لهم شبهة كتاب وهم فرق شتى. طبعا لم يثبت هذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في الجزية أجراهم مجرى الكتاب، إنما في نكاح النساء ليس كذلك، لا يجوز نكاح المجوسية، إنما فقط في ما يتعلق بالجزية. ففي حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية المجوسي هجر. وهم فرق شتى، وهم فرق شتى، منها الزرادشتية والمزدكية والخرمية والمسخية وغيرهم. نعم، وأما الصابئ فهو لغة الخارج من دين إلى دين، والذي بعث فيه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام كانوا يسكنون حران وكانوا يعظمون الكواكب السبعة ويقولون إنها مدبرة هذا العالم، وهم قسمان مشركون ومعبدة الكواكب وصابئة حنفاء. صابئة قسمان، مؤمنون حنفاء وهم الذين كانوا على دين إبراهيم، ومشركون عبدة الكواكب. وقد جاء ذكرهم في القرآن مع الأمم التي تنقسم كل أمة منهم إلى مؤمن وكافر، قال تعالى إن الذين أمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والحنفاء هم قوم إبراهيم وهم أهل دعوته وكانوا يسكنون حران وهكذا. نعم،
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده علم طريق الهدى أين هو في هذا الباب وغيره.
طبعا هذه المقدمة بناء عليها سينبني الأصول التي سيأتي الشيخ بها بعد ذلك في باب الأسماء والصفات، مما يشير إلى أن الهداية لها أصل، لها أصل إذا استقر في النفس استطعت أن تبني عليه البناء الصحيح. لازم الأول سواء في الأسماء والصفات، القدر، الإيمان بالله، بالملائكة، بالكتب، بالرسل، أي مبحث من المباحث لابد يبنى على أصول. ما هي الأصول؟ اللي هي مصادر الاستدلال، أنه ما جاء في الكتاب، ما جاء في السنة، ما جاء في فهم سلف الأمة فعلى عينه وعلى الرأس، نقول فيه سمعنا وأطعنا، وأن الهداية كل الهداية في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنجاة كل نجاة في اتباع سبيل المؤمنين، يتأصل هذا عندك. مثل ما تقف أنت في الصلاة، كيف تصلي؟ أصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، أصلي الصبح ركعتين والظهر أربعا والعصر أربعا والمغرب ثلاثا والعشاء أربعا. طيب لو أن الإنسان اليوم عنده انشراح صدر في الفجر، ممكن أن يجعل هذه الصلاة أربع ركعات؟ طبعا بالطبع لا يجوز، وصلاتك باطلة لو زدت سجدة أو ركوعا فضلا أن تزيد ركعة. ليه؟ عندك أصل. ما هو الأصل؟ صلوا كما رأيتمون أصلي. ولهذا تجد أهل السنة وتجد المبتدعة في الصلاة يصلون صلاة واحدة. طيب بنفس الأصل الذي استقامت به صلاتك واستقام به وضوءك، فأنتم تتوضؤون كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، فإننا لا نتوضأ مثلا بالمضمضة وغسل الوجه فقط، لا، كل يتوضأ الوضوء المعروف. كنت معتزليا، كنت أشعريا، كنت جبريا، كنت أي شيء، تتوضأ نفس الوضوء وتصلي نفس الصلاة، لأنك لو توضأت أو صليت على خلاف ذلك صلاتك باطلة. طب السؤال، ما الفرق بين الاعتقاد وبين العبادة؟ ما الفرق بين الاعتقاد وبين العبادة؟ لماذا تعتقد خلاف ما اعتقد النبي والصحابة رضوان الله عليهم؟ نفس المسألة، أين الله في السماء؟ القرآن كلام الله، تماما حديث كتلك، فكيف لا تستقيم في أصلك على مثل هذا؟ إذن أي أمر من الأمور يرجع إلى إخواني، يرجع إلى الأصول، يرجع سوى. فإذا انضبطت الأصول عندك وعلم مصدر الاستدلال من أين أستقي ديني، استقام كل شيء. فشيخ الإسلام وضع مقدمة، لو أن هؤلاء وعوها لما كانوا على ما كانوا عليه. ولهذا كان يقول في نقاشهم: أنا أمهلكم 3 سنين على أن تأتوا بكلمة واحدة خالفت فيها السلف الصالح، خذوا 3 سنوات. نعم.
قال: وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده علم طريق الهدى أين هو في هذا الباب وغيره، وعلم أن الضلال والتهوك إنما
في هذا الباب وغيره، طريق الهدى في هذا الباب وغيره. نعم.
وعلم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم وإعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، وتركهم البحث عن طريق السابقين والتابعين، والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه، ولشهادة الأمة على ذلك وبدلالات كثيرة. وليس غرضي واحدا معينا، وإنما أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء.
صحيح. نعم.
قال الشيخ محمد أمان رحمه الله تعالى: يقول شيخ الإسلام بعد هذه المقدمة القوية التي هي شواظ من نار على المعطلة، يقول: وإنما قدمت هذه المقدمة بمعنى أن المقدمة انتهت إلى هنا، لأن من استقرت هذه المقدمة عنده علم طريق الهدى أين هو في هذا الباب وغيره، في باب الأسماء والصفات وغيره من الأبواب، وعلم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم، حيث لم يلتمسوا الهدى في كتاب الله، والتمسوا الهدى في غير كتاب الله فأضلهم الله، وإعراضهم عما بعث الله به محمدا من البينات.
لأن هؤلاء اعتقدوا قبل الاستدلال، فهم يقرؤون القرآن لكن يفهمون بأي فهم؟ سبق فهمهم قراءة القرآن، فهمهم واعتقادهم سبق قراءة القرآن، ولهذا هو يستدل بالقرآن، لكن يستدل بالقرآن على الوجه الذي يعتقد أنه يؤيده، لا أنه يقرأ القرآن ويجمع الأدلة ثم إنه يهتدي بهداها، لا، هو اعتقد أولا مثلا أن مرتكب الكبيرة كافر. طيب هل هيأتي بالآية وإن طائفتان من اقتتلوا فاصلحوا بينهما؟ لا، لأنه سماه المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا، نادوهم باسم الإيمان، كتب عليكم القصاص في القتلى، قصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباعه معروف. هل يأتي بهذه الآية؟ لا، إنما يأتي بآية إيه؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، يأتي بهذه الآية. يبقى سبق اعتقاد النظر في القرآن. أما أهل السنة الجماعة نظروا في القرآن كله، فأخذوا من الآية هذه التي يأتي بها الخوارج قبح القتل وأن هذا القتل كبير عظيم من كبائر الذنوب، صاحبه متوعد عليها بالنار لكن ليس مخلدا فيه خلودا مؤبدا، وأن الآية وما يقتل المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم وخالدا فيها خلود إلى أمد. طب لماذا فسرها للسنة خلود إلى أمد وليس إلى أبد؟ لأن الآية الأخرى ما كفرته، والذي يخلد إلى الأبد هو الكافر. ولهذا قال الله عز وجل وإن طائفتان من اقتتلوا، من هنا بوب البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان قال باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم المؤمنين. يبقى هذه الآية مع هذه الآية هتبين أن الخلود هنا خلود إلى أمد وليس خلودا إلى أبد، وأن الخلود في لغة العرب يعني البقاء مدة طويلة، إنما خالدين فيها أبدا لا لم يرد، إنما خالدين فيها مجرد الخلود أي المكث المدة الطويلة. أما التأبيد فالقاتل لا يؤبد لأنه ليس بكافر، لا يؤبد إلا الكافر، لا يؤبد إلا الكافر، لا يؤبد إلا الكافر. فلهذا السنة الجماعة يجمعون سائر النصوص فيقولون بأن القتل كبيرة من كبائر الذنوب بهذا الوعيد العظيم، لكن في نفس الوقت لا يصل الإنسان إلى الكفر. وعلى هذا بقى قس في سائر المعاصي، الزاني ورد لا يزني الزاني احنا يزني وهو مؤمن، ورد هذا نعم، لكن هل نفي الإيمان هنا نفي لأصل الإيمان؟ ينظر بقى أهل السنة فين؟ في جميع الأدلة. لو كان نفيا لأصل الإيمان الزاني لا يزني احنا يزني وهو مؤمن، لو كان نفيا لأصل الإيمان لوجب قتله لأنه يكون مرتدا، والنبي يقول من بدل دينه فاقتلوه. لكن نجد الآية النص لا يزني الزاني احنا يزني وهو مؤمن، نجد النص معه الزنية والزني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد، إذن دي عقوبة حد وليس عقوبة رد، وليس عقوبة رد حتى في القتل بالرجم، والمرتد لا يرجم، المرتد يقتل بالسيف ما يرجم، دليل على أن الزاني حد حد العصاة وليس حد المرتد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. يبقى هذا دليل على أنه ماذا؟ دليل على أن الزنا ليس كفرا. يبقى المنفي هنا هل هو لأصل الإيمان أو لكماله الواجب؟ لكماله الواجب. يبقى أهل السنة والجماعة قعدوا لنا قاعدة، إذا انتفى الإيمان في النصوص فطارة يكون هذا النفي لأصل الإيمان وطارة يكون لكمال الإيمان الواجب. يبقى النفي ليس على درجة واحدة وإنما يكون فيه التفصيل، وإنما يكون فيه التفصيل. يبقى ما الفارق بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم؟ أن أهل السنة والجماعة ينظرون إلى النصوص ثم يستنبطون العقيدة من النصوص، إنما هؤلاء يعتقدون أولا بالعقول ثم ينظرون إلى النصوص يستدلون بها على مراده. ومعروف أن هذا شأن أهل الأهواء، يعني مثلا هل ممكن أنت وجدت واحد من الذي يرى الخروج على الحاكم أو إلى آخره يستدل مثلا بحديث مثلا ابن مسعود ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها وكذا، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك في حديث حذيفة عند مسلم، حديث عوف بن مالك رضي الله عنه ألا إنه من ولي عليه وإن فرأيت شيء معصية الله فليكره ما يأتي معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة، كل هذا هل يستدلون؟ لا، يقولون لنا لماذا لا تستدلون بكلمة حق عند سلطان جائر؟ نقول احنا بنستدل بهذا، احنا ما نطق اي دليل لان ما عندنا نص يخلف نصا ابدا. لكن هذا ليس فزعة لنا، بالعكس ده هو من جملة معتقداتنا انه يساوي من كان له نصيحة لدى السلطان. هذا ما الذي فيه؟ تقول كلمة حق عند سلطان جائر، ومن الذي منعك؟ من الذي منعك؟ لكن احنا تكلم الان في الخروج على الحاكم جائر ولا كلمة الحق عند سلطان جائر؟ هو نقاشنا في كلمة الحق عند سلطان جائر ولا نقاشنا في الخروج على الحاكم جائر؟ الخروج خلاص هات نص في الخروج، انما كلمة الحق من الذي منعها؟ كلمة الحق عند سلطان جائر موجودة، بس عنده، وكلمة حق كلمة بالسنة، وانه سلطان ولو جار. هل انت تحافظ على هذه الضوابط؟
الجواب لا، لا تحرم على الواضح بنص عليه. ولهذا كل ما يأتي به الخصم اللي هم من أهل الأهواء كل ما يأتون بنص سينقلب النص ماذا عليه، سينقلب النص عليه بشريطة أن يكون ما استدلوا به صحيح. نعم.
قال وإعراضهم عما بعث الله به محمدا من البينات والهدى، أما الأحاديث كما علمتم تدرجوا إلى إلغائها.
يبقى واحد الضلال هذا والتهوك إنما استولى عليهم ليه؟ بنفذهم كتاب الله وراء ظهورهم، يعني في الاستدلال. الأمر الثاني وإعراضهم عما بعث الله به محمدا من البينات والهدى. نعم.
أما الأحاديث كما علمتم تدرجوا إلى إلغائها ثم وصلوا إلى القرآن فألغوه. قالوا في الأحاديث تنقسم.
كيف ألغوا القرآن؟ قال المصحف هذا ليس مصحفا، ليس هو كلام الله وكذا، يعني ألغوا خلاص ألغوا. وقالوا إنما الكثير منهم يقول لا هذا المصحف هذا القرآن، لكن مع ذلك ماذا ألغوا؟ من جهة تحريف المعاني، من جهة تحريف المعاني. منهم من ألغاه من جهة أنه ليس كلام الله، ولذا احنا قلنا ليس الخلاف مع الفرق في التأويل فقط في القرآن، إنما في التنزيل. يعني الأشاعرة يعتقدون والماتريدية والكلابية كل هؤلاء أن القرآن الذي موجود في المصاحف ليس كلام الله، بل هو عبارة، بل هو حكاية. عند الأشاعرة عبارة وعند الكلابية حكاية عن كلام الله. هذا القرآن الذي نقرأ يعني هذا ليس الذي أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم، إنما هو عبارة أو حكاية، عبارة وحكاية، إنما كلام الله هو المعنى القائم بالنفس. يبقى الأمة اختلفت فين؟ وطبعا فضلا عن المعتزلة والجهمية إن ده ليس القرآن، ده مخلوق، ده كلام مخلوق خلق الله عز وجل هذا، إنما هذا القرآن الذي تكلم الله به لا. ولهذا انتبهوا يا إخواني، القول بأن الأمة لم تختلف في القرآن هذا كلام ليس بصحيح، وقصر الاختلاف على التأويل هذا كلام ليس بصحيح، إنما ماذا؟ الكلام في التنزيل، الكلام في التنزيل نفس التنزيل. نعم.
قال قالوا في الأحاديث تنقسم الأحاديث إلى آحاد ومتواتر. الآحاد لا يعتمد عليه لقطعهم لا ذاتا ولا معنى، وأما المتواتر وإن كان قطعي الثبوت لكنه ظني الدلالة. خرجت الأحاديث كلها وبقي القرآن، ماذا قالوا في القرآن؟ قالوا هذا باب العقيدة، باب عظيم وخطير، انتبهوا لهذه المقدمة.
يعني يبقى إذن السنة سلكوا معها مسالك. طبعا إذا أرادوا أن يضاعفوا الأول واستطاعوا أن يسلطوا باب التضعيف على الحديث فعلوا. طب إذا عجزوا عن التضعيف أحاديث صحيحة، يقسمون الأحاديث إلى قسمين أحاد ومتواتر. الأحاد في باب العقائد لا يؤخذ به، ليه؟ لأن العقائد يطلب لها اليقين، وأخبار الأحاد الظنية، والظن لا يعمل به في العقيد. يبقى أولا باب الاعتقاد لا نأخذ به أخبار الأحاد، هذا منهج المعتزلة، ثم صار على ضربهم الأشاعرة من نحو نحوها. طيب نأتي بقى للمتواتر، أهو قطعية الثبوت، قالوا نعم لكن ظني الدلالة، الدلالة ظني، فيوجهون إليها الكلام في التحريف لمعانيه. يبقى ما استطاعوا أن يردوها لأنها متواترة، وهم يقولون أخبار الأحاد هذه لا يؤخذ بها حتى ولو كانت وضحت الدلالة، لأن العقائد يطلب لها اليقين وأخبار الأحاد ظني. استراحوا، هذا خبر أحد، هذا خبر أحد، هذا خبر أحد، إن أبي وأباك في النار حديث مسلم، لا هذا خبر أحد يعارض القرآن، يعارض القرآن. طب والمتواتر حرفوه وقالوا هذا ظني الدلالة، ده بالنسبة للسنة. طب القرآن ها؟
قالوا في القرآن
ماذا قالوا في القرآن؟
قالوا هذا باب العقيدة، باب عظيم وخطير، انتبهوا لهذه المقدمة، كلمة حق أريد بها باطل. باب العقيدة باب عظيم وخطير جدا صح، فإذا كان الأمر كذلك لا ينبغي أن يستدل في هذا الباب إلا بالأدلة القطعية. مقبول. ما هي الأدلة القطعية؟ الأدلة العقلية. أما الأدلة اللفظية فهي ظنية لا يعتمد عليها في هذا الباب، وإنما تذكر من باب الاعتضاد بها لا من باب الاعتماد عليها، فألغي الكتاب. خرج كل من الكتاب والسنة من هذا الباب، بقيت العقول فتضاربت. عقل ينفي
يعني
كل شيء.
قالوا بالنسبة للسنة القرآن والسنة المتواترة وكذا كما نقول ظنية الدلالة، فهذه أدلة ظنية. فالأدلة قسمان، أدلة ظنية وأدلة قطعية. الظنية اللي هي الأدلة النقلية، طيب، والقطعية اللي هي الأدلة العقلية. لهذا نقدم الأدلة العقلية لأنها قطعية على الأدلة الظنية. طب أنتم تقولون الأدلة العقلية، طب أسقطوا الكلام على الواقع. ما هي الأدلة العقلية؟ أسقطوا الكلام على الواقع. فين هذه أدلة عقلية؟ قالوا العقل يقول، العقل أنه نحن نريد عقلا مجمعا عليه يكون مصدر استدلال عند جميع المسلمين، لكن عند الواقع بنجد ماذا؟ عقل المعتزلة، عقل الأشاعرة، عقل الماتريدية، عقل الكلابية، عقل الجبرية، عقل القدرية، عقل الخوارج، عقل المرجئة. طب احنا نرجع كيف؟ طب انتم تقولون الأدلة العقلية قطعية، طب طالما قطعية فاجتمعوا عليه. لا، لو كانت قطعية ما كان لكل طائفة أدلة عقلية قطعية وهي تخالف الأدلة الأخرى. أنت تخالف المعتزلة ليه يا إشعري؟ والقاعدة واحدة، هو يقول أدلة عقلية وأنت تقول أدلة عقلية. طيب أيكم القطعي؟ الأشاعرة ولا المعتزلة؟ الأشاعرة ولا الماتريدية؟ أيكم القطعي؟ نريد القطعي فيكم. ما في. يبقى إذن هنا هنرجع إليه. ولهذا إحنا بنقول إن الأدلة العقلية عندنا لا تعارض الأدلة النقلية. الأدلة النقلية إذا صحت، والعقلية إذا كانت صريحة فلا تعارض بينهما، فلا تعارض بين نقل صحيح وعقل صريح. إذا نحن أسعد بالعقل وأسعد بالنقل. النقل إذا صح طيب، وإذا صح لا فرق بين الأحد والمتواتر. طيب المعنى، معنى النصوص، معنى النصوص بنرجع إلى ما أجمعت الأمة عليه، والأصول كلها مجمع عليه. الأصول كلها مجمع عليه، ما تقول تتباين الأفهام في الفهم، هذا هيرى وهذا يرى. احنا ما عندنا هذا وذاك، احنا عندنا أمة واحدة. لم نختلف في الأسماء والصفات، لم نختلف في القدر، لم نختلف في الإيمان، لم نختلف في اليوم الآخر، لم نختلف في الملائكة، في الرسل، في الكتب، لم نختلف في شيء من هذه الأصول. ثم عقولنا الصريحة لا تنفي شيئا من هذه الأصول. إذن عقولنا متفقة وعقولكم مختلفة. يبقى اجتمع لنا الأدلة القطعية والأدلة الأدلة النقلية والأدلة العقلية، ولا تعارض عندنا بين نقل صحيح وعقل وعقل صريح، لا تعارض. نعم.
قال فبقيت العقول فتضاربت، عقل ينفي كل شيء، عقل الجهمية إلا الوجود الذهني، وعقل ينفي الصفات كلها ويدعو إلى إثبات الأسماء المجردة الجامدة التي لا تدل على المعاني،
يعني وعقل، وهو عقل المعتزل،
وعقل يتصرف
يعني نثبت الأسماء وننفي الصفات، فتكون الأسماء عبارة عن إيه؟ أعلام مجردة. يبقى سميع بلا سمع. طب هل هذه تكون أسماء حسنة؟ هذه الأسماء المجردة عن الصفات أسماء حسنة؟ لا، لأن الحسن هنا رجع إلى ماذا؟ لما تحمله من معاني عظيمة، من معاني الكمال. فين هذه المعاني؟ ما في. نعم.
قال وعقل يتصرف في الصفات يثبت بعضها ويؤول البعض الآخر، وهكذا اضطرب. يقول شيخ الإسلام،
هو عقل الأشاعرة. يبقى عقل ينفي الجميع، عقل الجميع، عقل ينفي الصفات دون أسماء فتكون الأسماء على ما مجردة، عقل المعتزلة. عقل يتصرف في الصفات فيثبت بعضها وينفي بعضها، هذا عقل مين؟ عقل الأشاعرة. نعم.
يقول شيخ الإسلام وإعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، وتركهم البحث عن طريق السابقين والتابعين السابقون الصحابة.
يقابلهم هؤلاء الجميع المعطلة قوم أثبتوا كل شيء لكن ما نفوا المثل، فلم يقولوا ليس كمثل شيء، بل قالوا بمنهجهم ليس شيء إلا وهو مثل، لأنهم يؤمنون بوجه يماثل وجوهنا، وبيدين تماثل أيدينا، وبأصابع تماثل أصابعنا. إذا لا فرق بين وجه الله ووجه المخلوق، بين يدي الله ويدي المخلوق. نعم.
قال السابقون الصحابة والتابعون معروفون تركوهم لماذا؟ قالوا لأنهم لم يفهموا معاني نصوص الصفات، قوم أميون يتلون الكتاب فقط مجرد تلاوة، والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه. يكفي لشأن هذه الجملة الأبيات السابقة التي يقول فيها من قال: ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، وحكموا على أنفسهم بالجهل. كيف يطلب العلم من أمثال هؤلاء من كتب الرازي ومن كتب الشهرستاني والغزالي والجويني؟ قد حكموا على أنفسهم بالجهل والندم على ما خاضوا فيه وتمنوا أنهم
هؤلاء هم أئمتهم أئمة الكلام، ومع ذلك كل ثبت عنه الندم. الرازي، الشهرستاني، الغزالي، الجويني، هؤلاء أساطين المتكلمين جميعا ثبت عنهم الندم على ما كانوا عليه. ليه؟ لأنهم تركوا علوم المسلمين وخاضوا هذا البحر الخضم من الآراء والأهواء، فما ازدادوا إلا حيرة، فما عرفوا ربا يعبدونه وكذا، وكل تمنى أن يموت على ما ماتت عليه العجائز، يريد دين العجائز، الدين العام اللي ما كان فيه لا كلام ولا فيه كذا ولا فيه قواعد ولا فيه عقليات ولا إلى آخره. وعادوا يقرؤون القرآن ويثبتون ما أثبته القرآن وينفون ما نفاه القرآن، لكن على وجه لم يسلموا فيه، هذا حسب مستطاعهم. فانتقلوا من هذه الطرق إلى طريقة ماذا؟ التفويض، إلى طريقة التفويض. الله المستعان. نعم.
وتمنوا أنهم يموتون على عقائد العجائز في نيسابور، بالنسبة لمن هو من نيسابور أكثرهم من هذه الجهة. ويقول شيخ الإسلام وبدلالات كثيرة يعرفها من درسها، ويقول: وليس غرضي واحدا معينا، فلان وفلان الذي تقدم
الذين تقدم
ذكرهم من باب الأمثلة فقط، وإنما أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء، ومن أراد أن يطلع على كلامهم من كتبهم، والكتب موجودة.
هو لا يتكلم عن فلان أو علان صفة خاصة، إنما يتكلم عن اتجاهات، يتكلم عن فكر، يتكلم عن مناهج. وكما قلنا ان الضلال قاعدة واحدة، والكفر قاعدة واحدة، والاستقامة قاعدة واحدة، ولهذا السنة رحم بينها، والبدعة رحم بينها، اي يجتمعوا حتى لو اختلفت المقالات بين اهل البدع، لكن تجد المنزع واحد، تحكيم العقل وترك النقل وهجر ما عليه السلف والاخذ من القرآن والسنة بما يوافق الاهواء. كل يتفق على هذا. طيب، ترك ما عليه السلف وترك الاستدلال بالكتاب والسنة ورجوع الى الاراء وغير ذلك، انتج ايه؟ انتج اشعار، انتج كلابية، انتج ماتريدية، انتج كرامية، انتج جبرية، انتج قدرية، انتج. لكن الاصول واحد، الأصول واحدة، ترك الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة والاعتقاد المسبق، ثم انتزاع الأدلة من الكتاب والسنة التي تؤيد كلامهم في زعمه. هذا هو، تقول تعال الكتاب لك ما لي دخل، تعال السنة يقول لك ما لي دخل. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإذا كان كذلك فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، ثم عامة كلام الصحابة والتابعين، ثم كلام سائر الأمة مملوء بما هو إما نص أو وإما ظاهر في أن الله سبحانه وتعالى هو العلي فوق كل شيء، وعلي على كل شيء، وأنه فوق العرش، وأنه فوق السماء، مثل قوله تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إني متوفيك ورافعك إلي، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، بل رفعه الله إليه، تعرج الملائكة والروح، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، يخافون ربهم من فوقهم، ثم استوى على العرش في ستة مواضع، الرحمن على العرش استوى، يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا.
كاذبا في ماذا؟ وإني لأظن موسى كاذبا في ماذا؟ في ماذا يا اخوان؟ هذا من أدلة العلو. ما وجه ذلك؟ أن الله في السماء، أن موسى عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله في السماء، فلهذا قال يا همان بني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى الذي يقول بأنه في السماء وإني لأظنه كاذبا. طبعا الظن هنا بمعنى يقين، أنا متيقن أنه إيه؟ أنه كاذب. يبقى في ذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام أثبت علو الله عز وجل. نعم.
قال تنزيل من حكيم حميد.
والتنزيل ها إنما يكون من أعلى إلى أسفل، منزل من ربك
إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى إلا بكلفة.
مما لا يكاد يحصى، أن تحصى أدلة علو الله عز وجل في القرآن يصعب عليك، ولهذا أدلة العلو هنا متنوعة، ليس فقط التصريح بالفوقي، إنما عندك الدليل الأول من كانت عزة فالعزة جميعا إليه، طبعا هو الاستدلال بتمام الآية، بتمام الآية من كانت عزة فإن العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أو نقول الآية، أما نقول الآية يعني أتم الآية، فإن الدليل ووجه الاستدلال بالآية في الآية. إنما من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، هذا ليس فيه دليل علو، إنما دليل علو فين؟ في تتمة الآية، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع، يبقى إليه يصعد دليل على علو الله، ها ورفع إن مدافعك ورفعك إلي علو الله في الرفع. أأمنتم من في السماء، التصريح بالسماء، أم أمنتم من في السماء، تأكيد ذلك، بل رفعه الله إليه دليل الرفع، يبقى الله في العلو. ولذا احنا قلنا العلو صفة ذاتية لا تنفك عن الله عز وجل، العلو صفة ذاتية، والاستواء صفة ذاتية ولا فعلية؟ صفة فعلية، لأنه قال ثم استوى إلى السماء، ثم استوى هذا صفة فعلية في استوائه على العرش، إنما كعلو فإنها صفة ذاتية. يبقى العلو صفة ذاتية، واستواءه على عرشه وهو العلو الخاص هذه صفة فعلية، لأنه علق بثم، وثم دليل على المشيئة. طيب تعرج الملائكة والروح إليه، العروج، طيب يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم تعرج إليه، يبقى هذا دليل على علو الله عز وجل. يخافون ربهم من فوقهم، وأين الملائكة؟ في السماء. طيب يخافون ربهم من فوقهم، تصريح على فوقية الرب عز وجل على السماء. ثم استوى على العرش، وأين العرش؟ في السماء، واستوى عليه على وارتفع، الرحمن على العرش استوى. يا همان بني صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فاطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. تنزيل من حكيم حميد، منزل من ربك. أدلة التنزيل كلها دل على شيئين، دل على معتقد العلو لأن التنزيل بيكون من أعلى إلى أسفل، ودل على أن الله تكلم بالقرآن حقيقة، وأن جبريل أخذه من رب العزة سبحانه وتعالى وسمع منه ثم نزل به على محمد صلى الله عليه وسلم، لا أن الله خلق في هوى أو أن الله أطفى على جبريل أو أن إلى غير ذلك، لأن هذا كل ما يحتاج إلى أن يصعد جبريل، بل إن الله عز وجل سيضفي عليه وهو في محله. نعم. لكن الله عز وجل قال تنزيل من حكيم حميد، إلى غير ذلك من الأدلة. نعم.
قال الشيخ
يقول ابن القيم في الحاشية كما في الحاشية هنا، ولقد أتانا 10 أنواع من المنقول في فوقية الرحمن. شوف مش 10 أدلة يا إخواني، مش 10 أدلة، لا أنواع، لاحظوا أنواع الأدلة، أنواع الأدلة. علو الله عز وجل ينقسم إلى أنواع، تصريح بفوقية، تصريح بالعلو والعلي العظيم، تصريح بالصعود وكذا، تصريح بالعروج، تصريح بالنزول، كل هذه اسماء أنواع. يقول ابن القيم ولقد أتانا 10 أنواع من المنقول في فوقية الرحمن مع مثلها أيضا تزيد بواحد، ها نحن نسردها بلا كتمان، يعني مع مثلها أيضا يبقى ده 20 تزيد بواحد يعني 21 نوع من الأدلة. منها استواء الرب فوق العرش في سبع أتت في محكم القرآن، وكذلك اطردت بلا لام ولو كانت بمعنى اللام في الأذهان، لأتت بها في موضع كي يحمل الباقي عليها أو يحمل الباقي عليها بالبيان الثاني. ونظير ذا إضمار في موضع حملا على المذكور في التبيان، إلى أن قال وله العلو من الوجوه جميعها ذاتا وقهرا مع علو الشان، لكن نفات علوه سلبوه إكمال العلو فصار ذا نقصان. حاشاه من إفك النفات وسلبهم، فله الكمال المطلق الرباني، وعلوه فوق الخليقة كلها فطرت عليه الخلق والثقلان. نعم.
قال الشيخ محمد أمان رحمه الله تعالى، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وإذا كان
يقول وكذلك اطردت بلا لام ولو كانت بمعنى اللام في الأذهان، وكذلك اطردت بلا لام يعني استولى، إنما جاءت استوى فطردت جميع المواضع فيها استوى استوى استوى، ليس فيها موضع استولى. ولو كانت بمعنى اللام في الأذهان لأتت بها في موضع نقول استولى كي يحمل الباقي عليها بالبيان الثاني، فنقول استوى في جميع ستة مواضع حملت على استولى في الموضع السابع، لكن جميع المواضع أتت به بدون الله استوى استوى استوى، ما في ولا موضع جاء استولى، دليل على أن استوى بخلاف استولى، إنما المراد استوى على وارتفع. نعم.
قال الشيخ محمد أمان رحمه الله تعالى، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وإذا كان كذلك قدم تلك المقدمة للغرض المذكور، ومن استقرت عنده تلك المقدمة عرف طريق الهدى، فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، فاليوم أكثر انتشارا بين الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عامة كلام الصحابة والتابعين مدون، ثم كلام سائر الأمة أئمة الهدى بما فيهم الأئمة الأربعة، مملوء بما هو إما نص لا يحتمل إلا معنى واحدا، وإما ظاهر له احتمالات، ولكن الاحتمال الراجح الدلالة على الصفة.
في هذا الفرق بين النص والظاهر، النص ما لا يحتمل وجها آخر إنما يكون نصا واضحا في المعنى، هذا النص. طب والظاهر يدل على معنيين أحدهما أرجح من الآخر، فالظاهر فالراجح هو الظاهر، إنما النص ما في احتمالان، لا يوجد احتمالان، إنما هو أمر واحد، هذا معناه نص في كذا، نص صريح لا يحتمل التأويل ولو بوجه ضعيف، ما يوجد، إنما الظاهر لو احتمال الراجح. نعم.
قال: في أن الله سبحانه هو العلي فوق كل شيء، لماذا بدأ شيخ الإسلام بصفة العلو؟ لأن هذه الصفة إذا أضيفت إليها صفة الكلام،
إذا أضفت إليها
صفة الكلام، هي محل المعركة بين الخلف وأتباع السلف دائما وأبدا.
يعني أكثر المسائل عندك، في مسائل أخذت الحيز الكبير، العلو، الكلام، الرؤية، دي مباحث أخذت حيزا كبيرا في الكلام مع الفرق الموجودة في الساحة. نعم. معتركك مع الجهمي، مع المعتزل، مع الأشعر، مع المتردي، مع الكلابي، كل هذه معتركات، مع الكرامية، مع الممثلة، كل هذه معتركات في هذه المسألة. نعم.
قال: أكثر اضطراب الخلف في هاتين الصفتين في صفة العلو وصفة الكلام، واضطرابهم في صفة العلو أكثر.
سبحان الله. شوف إخواني، يعني يقول أكثر اضطراب السلف في هاتين الصفتين، مع أن الإنسان المبتدئ بفطرته هيثبت لله عز وجل علوا في السماء، وهيثبت أن الله يتكلم. يعني عجيب يا إخوان، يا ترى البحث هذا والشدة في هذا، وأكثر من المعترض، ده راجع لإيه؟ راجع لشدة الأهواء، راجع شدة الأهواء، راجع لقوة المخالف في ذلك، من جهة إما كونه سلطانا أو حاكما أو كذا، أو كثرة هؤلاء اوسط وطم على اهل السنه والجماعه، انما كمسائل علميه، كمسائل علميه ان الله في السماء وان الله يتكلم وان الله يرى يوم القيامه. انا اريد ان تلقى اي عامي، يعني لو تعملوا اختبار انت كل واحد فيكم الان يعمل اختبار اليوم بس يشوف اي واحد عام، وانت بتشتري مثلا جرجير من حد او بتشتري سمك او بتشتري اي حاجة اليوم، اسأله كده، ها اسأل كده عن اين الله، ها ربنا فين، طب الله بيتكلم ولا بيتكلمش، طب الله يرى في الجنة ان شاء الله، أنا ننظر الى وجه الله عز وجل في الجنة ولا لا. لن تجد من يخالفك الا واحد درس مذهب الاشاعرة وعاش عليه فيجادل، يجادل، ولهذا هم يربونهم على هذا يا اخواني، في حرب بيننا وبين السلفيين هؤلاء المجسمة، فمن ينتصر؟ حرب. نعم.
قال: واضطرابهم في صفة العلو أكثر بأنهم قد يكفرون من يثبت وجود الله في العلو. وفي بعض كتب الأشاعرة من أشار إشارة حسية واعتقد بأن الله في علو بذاته كافر.
نعم.
وإن أشار بدون اعتقاد فهو فاسق، وأرادوا أن يدهموا هذه الفرية أو هذا الافتيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذبة واضحة. كذبوا على الإمام مالك والإمام أحمد فقالوا كما قال الشهرستاني: من أشار إلى السماء عند قراءته آمنتم من في السماء يجب أن تقطع إصبعه تلك، يا سبحان الله.
يعني لما قالوا هذا، من أشار إلى الله في السماء آمنتم من في السماء، إذا أشار ويقرأ كده من في السماء آمنتم من في السماء، ها يجب أن تقطع اصبعه، طب لو بيده تقطع يده، يبقى اذا لو رفع راسه تقطع رقبته. نعم.
يا سبحان الله.
طبعا هو عندهم ده دين، عندهم ان هذا تمثيل وان هذا تحيز لله عز وجل، يبقى هذا من باب جعل الله كالمخلوق. فتخيل واحد بقى بيثبت ان الله عز وجل كالمخلوق. نعم.
ما موقفهم من إصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة عندما يقول: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ هذا الكلام في خطبة يوم عرفة. قالوا: نشهد بأنك بلغت ونصحت. ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اشهد، يرفع أصبعه إلى السماء وينكبها إليهم، أي يميلها إليهم، اللهم اشهد، يرفعها إلى من فوقه سبحانه وينكبها إلى الصحابة فيقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد. تحكمون على إصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تقطع؟ قطع الله ألسنتكم، الله المستعان.
نعم.
يقول شيخ الإسلام:
هو النبي صلى الله عليه وسلم رفع، فماذا أنتم قائلون؟ أنتم تقولون بأن من رفع إصبع ينبغي أن تقطع، لأن هذا تحيز وجعل الجهة لله عز وجل، هكذا يقولون. طب النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك؟ حرموا السؤال بأين، مع أن النبي سأل أين الله، سأل النبي بأين. يعني إخواني، نص الأمور التي يخالفون فيها السنة الجماعة وقعت من رسول الله، جاءت في النصوص الشرعية. نعم.
يقول شيخ الإسلام: هو العلي فوق كل شيء وعلي على كل شيء، علي بذاته له علو الذات وله علو القدر وله علو القهر، وهو القاهر فوق
عباده. علو الذات وعلو الصفات، وعلو الصفات تنقسم إلى علو قدر وعلو قهر. نعم.
علي بذاته فوق جميع مخلوقاته، علو المنزلة والمكانة في نفوس عباده من المحبة والتقدير والتعظيم لله سبحانه وتعالى، وعلو القهر هذه أنواع العلو. هو العلي فوق كل شيء بذاته وعلي على كل شيء، المعنى واحد.
والبعض عبر يقول علو المكانة وعلو المكان، علو المكانة هو علو الصفات القهر والقدر وكذا، وعلو المكان يعني بذاته على عرشه. نعم.
وأنه فوق العرش، يكرر شيخ الإسلام هذه العبارات، أضاف على تلك الشبهة شبهة الأشاعرة التي تقول هو بذاته في كل مكان، كيف يعظمون رب العالمين إذا زعموا أنه في كل مكان وفي كل شيء؟ ما معنى تعظيم الرب سبحانه وتعالى؟ من الأشياء ماذا تذكر من الأشياء؟ شيء لا يذكر في المجالس، يعني في كل إنسان في نفسه. هل يعتقدون أن الله في تلك الأشياء وفي تلك الأماكن؟ من يقول إن الله في كل مكان وفي كل شيء،
يعني في السيارة في الباخرة معك على دابتك. هو أرنا يعني ماذا تقصد بأن الله عز وجل في كل مكان بذاته. طبعا هذا قول صار ينتشر الآن عند الأشعرة، لكن هو الأساس، لأن هذا قول الجهمية في الأساس. قول الأشعرة كان أن الله عز وجل كان ولا مكان، وهو على ما كان قبل خلق المكان، لا داخل عالم ولا خارج عالم. هذا أساس قول الأشعرة، ثم تطور إلى بذاته في كل مكان. شوف تطور مذهب الأشعرة، لأنه الأشعرة أساس مذهبهم أنه لا داخل العالم ولا خارج العالم، لا يحدون له مكان، ثم تطوروا فقالوا وبذاته في كل مكان، لكن ليس على وجه انفصال، فليس في مكان ما، إنما هو في كل مكان. نعم سنسي في السنسية. نعم ماذا يقول؟ تعال هنا أولا محمد. طيب خلاص
قال السنوسي: بخلاف الجهل بما يجب لله وما يستحيل عليه فإنه كفر. يقول الدسوقي شرح هذه، يقول: قوله فإنه كفر، قال: ومن عاشر العوام ومن وعاين جهلهم لا يسعه إلا القول بكفرهم لجهلهم بالضروري.
جهلهم ايه؟
بالضروري.
اي نعم. لا احنا زين العلو، العلو شوف العلو، شوف العلو. نعم رفع رأسه. يعني شوف في الجوهرة السنوسية بالنسبة للعلو لله عز وجل. نعم فهم عندهم أن الله لا داخل عالم ولا خارج، ولا خارج العالم. نعم
قل.
نعم
قال في قواعد الأحكام، قال: وكذلك اختلف الناس هي جهة أم لا جهة له، مما يطول النزاع فيه ويعصر الوقوف على أدلته. وقد تردد أصحاب الأشعري في القدم والبقاء، أهما من صفات السلب أم من صفات الذات؟ وقد كثرت مقالات الأشعري حتى جمعها ابن فورك في مجلدين، وكل ذلك مما لا يمكن تصويب للمجتهدين فيه، بل الحق مع واحد منهم والباقون مخطئون خطأ معفوا عنه لمشقة الخروج منه والانفكاك عنه، ولا سيما قول معتقد الجهة، فإن اعتقاد موجود ليس بمتحرك ولا ساكن ولا منفصل عن العالم ولا متصل به ولا داخل فيه ولا خارج عنه، لا يهتدي إليه أحد بأصل الخلقة في العادة، ولا يهتدي إليه أحد إلا بعد الوقوف على أدلة صعبة المدرك عسرة الفهم، فلأجل هذه المشقة عفى الله عنها في حق العادي. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يلزم أحدا ممن أسلم على البحث عن ذلك، بل كان يقرهم على ما يعلم أنه لا انفكاك لهم عنه.
نعم نعم خذ.
قال الذهبي رحمه الله تعالى: مقالة السلف وأئمة السنة بل والصحابة والله ورسوله والمؤمنين أن الله في السماء وأن الله على العرش وأن الله فوق سماواته، وحجتهم على ذلك النصوص والأثار. ومقالة الجهمية أنه في جميع الأمكنة. ومقالة متأخري المتكلمين أن الله ليس في السماء ولا على العرش ولا على السماوات ولا في الأرض ولا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا هو بائن من خلقه ولا متصل بهم.
نعم يقول تقول ومقالة الجهمية.
قال: ومقالة الجهمية أنه في جميع الأمكنة. ومقالة
نعم الله في كل مكان بذاته، هذا كلام الجهمية. نعم.
ومقالة متأخري المتكلمين أن الله ليس في السماء ولا على العرش ولا على السماوات ولا في الأرض ولا داخل العالم ولا خارج العالم.
نعم.
ولا هو بين خلقه ولا متصل بهم.
وهذا كلام الأشعرة أصلا، لكنهم صار منهم من يقول بأنه في كل مكان بذاته. نعم عفوا.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وافترق الناس في هذا المقام أربع فرق. فالجهمية النفاة الذين يقولون لا هو داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت، لا يقولون بعلوه ولا بفوقيته، بل الجميع عندهم متأول أو مفوض. وجميع أهل البدع قد يتمسكون بنصوص كالخوارج والشيعة والقدرية والمرجئة وغيرهم إلا الجهمية، إلى أن قال القول الثاني. وقسم ثاني يقولون إنه بذاته في كل مكان كما يقول ذلك النجارية وكثير من الجهمية عبادهم وصوفيتهم وعوامهم
حلولية الجهمية. نعم.
ويقولون أنه عين وجود المخلوقات كما يقوله أهل الوحدة القائلون بأن الوجود واحد.
نعم.
ثم ذكر قال القول الثالث قول من يقول هو فوق العرش وهو في كل مكان، ويقول أنا أقر بهذه النصوص وهذه لا أصرف واحدا منها عن ظاهره، وهذا قول طوائف ذكرهم الأشعري في المقالات الإسلامية، وهو موجود في كلام طائفة من السالمية والصوفية. إلى أن قال القول الرابع، قال الرابع هم سلف الأمة وأئمتها أئمة أهل العلم والدين من شيوخ. نعم. العلم والعباد.
كذب شيخنا في العلو أيضا، قال في العلو رحمه الله تعالى والله فوق عرشه كما أجمع عليه الصدر الأول ونقله عنهم الأئمة وقالوا ذلك راضين على الجهمية القائلين بأنه في كل مكان محتجين بقوله وهو معكم، فهذان القولان هم اللذان كان في زمن التابعين وتابعهم. فأما القول الثالث المتولد باخرة بأنه تعالى ليس في الأمكنة ولا خارجا عنها ولا فوق العرش ولا هو متصل ولا منفصل عنهم ولا ذاته المقدسة متميزة ولا بائنة عن مخلوقاته ولا في الجهات ولا خارجا عن الجهات ولا فهذا شيء لا يعقل ولا يفهم مع ما فيه من مخالفة الآيات والأخبار.
نعم، يعني الأشعار عندهم كان الله ولا مكان وهو على مكان قبل خلق المكان. نعم.
قال الشيخ الإسلام قال الشيخ محمد أمان رحمه الله تعالى من يقول إن الله في كل مكان وفي كل شيء لم يرد الله سبحانه وتعالى من يعتقد هذا الاعتقاد، وأنه فوق العرش وأنه فوق السماء، فالله سبحانه وتعالى فوق جميع المخلوقات. إذا أردنا أن نجمل هذه الجمل كلها نقول إن الله سبحانه وتعالى فوق جميع المخلوقات بما في ذلك العرش، والعرش سقف الدنيا والكرسي موضع القدمين، وسع كرسيه السماوات والأرض، ثم ساق هذه الآيات إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه. عندما تتلو مثل هذه الآيات ينبغي أن تشير الإشارة الحسية قضاء على العقيدة الأشعرية الكلابية وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن تتحقق من هذه الإشارة خوفا من على إصبعك أبشر بخير. زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا، أبشر بطول سلامة يا مربع، لا تخف على إصبعك، إني متوفيك ورافعك إلي، أأمنتم من في السماء في بمعنى على حد قوله سبحانه فسيروا في الأرض أي على وجه الأرض، أأمنتم من في السماء أو أأمنتم من في السماء في تبقى على بابها، والسماء بمعنى العلو، أأمنتم من في العلو إلى آخره، والآيات كلها بمعنى واحد إلى أن قال ثم استوى على العرش.
قال في الكلابية الحاشية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب المتوفى سنة 42 و200، قال عنه شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى له فضيلة ومعرفة رد بها على الجهمية والمعتزلة نفاة الصفات، وبين أن الله نفسه فوق العرش وبسط الكلام في ذلك، ولم يتخلص من شبهة الجهمية كل التخلص، بل ظن أن الرب لا يتصف بالأمور الاختيارية التي تتعلق بقدرته ومشيئته، فلا يتكلم بمشيئته وقدرته، ولا يحب العبد ويرضى عنه بعد إيمانه وطاعته، ولا يغضب عليه ويسخط بعد كفره ومعصيته، بل محبا راضيا أو غضبان ساخطا على من علم أنه يموت مؤمنا أو كافرا، ولا يتكلم بكلام بعد كلام لنفي الإفعال الاختيارية. نعم.
قال الشيخ محمد أمان إلى أن قال ثم استوى على العرش في 7 مواضع في القرآن وفي 7 سور.
طبعا قول الشيخ الإسلام يعني له فضيلة معرفة رد بها على الجميع المعتزلة نفاة الصفات في ذاته، لكن ليس أنه من أهل الفضل، فهو زعيم هذه الطائفة الضالة المنحرفة وهو رأس هذا الانحراف والضلال فيها، لكن رد على المعتزلة ردودا أخصمتهم لا شك، لكن المعتزلة أيضا ردوا عليهم نفس المسألة بردود ألزمتهم بلوازم بينت عوارهم. نعم.
قال إلى أن قال ثم استوى على العرش في 7
يقول وبين أن الله نفسه فوق العرش وبسط الكلام في ذلك، لكن تتمت مذهبي ما هو يعني أن الله نفسه فوق العرش وكذا رحمن العرش السوى، ليس يوجد فرقة تقول بما يقول بها السنة الجماعة من أن الله عز وجل فوق العرش بذاته وصفاته، إنما ممكن يكون فوق العرش وغيره، فوق العرش وغيره، فهو في كل مكان، فوق العرش وفي كل مكان وهكذا. ها أساس عقيدة الكلابية في الفوقي، عقيدة الكلابية في الفوقي. أما أنهم يقولون بمعتقد السنة جماعة أن الله عز وجل فوق العرش بذاته وصفاته وفقط، هذا ما يقوله طائفة أصلا، لا الكلابية ولا غير الكلابية، ما في أحد يقول بهذا إلا أهل السنة والجماعة. إنما هذه عقيدة يعني من يقول بأنه في كل مكان بذات، يبقى هنا وهنا 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 في كل مكان بذات، إنما أنه فوق العرش بذات فقط وصفاته، نعم، وليس في كل مكان. نعم تقول. ها
قال شيخ الإسلام: ومن أثبت العلو بالعقل وجعله من الصفات العقلية كأبي محمد بن كلاب وأبي الحسن بن الزاغوني ومن وافقه وكالقاضي أبي يعلى في آخر قوليه وأبي محمد، أثبتوا العلو وجعلوا الاستواء من الصفات الخبرية التي يقولون لا يعلم معناها إلا الله،
وإن كانوا لا يعلم معناها يعني التفويض، نعم،
وإن كانوا ممن يرى أن الفوقية والعلو أيضا من الصفات الخبرية كقول القاضي أبي بكر وأكثر الأشعرية وقول القاضي أبي يعلى في أول قوليه وابن عقيل في كثير من كلامه وذكر يعني وذكر كلاما.
إيه نعم، لكن مع التفويض.
إيه نعم.
يقول أعد.
قال: ومن أثبت العلو بالعقل وجعله من الصفات العقلية كأبي محمد بن كلاب وأبي الحسن بن الزاغوني ومن وافقه كالقاضي أبي يعلى في آخر قوليه وأبي محمد، أثبتوا العلو وجعلوا الاستواء من الصفات الخبرية التي يقولون لا يعلم معناها إلا الله، وإن كانوا ممن يرى أن الفوقية والعلو أيضا من الصفات الخبرية كقول القاضي أبي بكر وأكثر الأشعرية.
لكن مع التفويض يعني نقول أنه على العرش استوى، لكن كيف اللي هو مثلا مفوضة، يعني ما معنى استوى؟ ما يقولون في معنى استوى شيئا، يبقى هذا إذا ليس هو منهج أهل السنة والجماعة الذي يقول بأن معناه على وارتفع على عرشه وأنه سبحانه وتعالى بذاته فوق عرشه بذاته وصفاته، هذا ما يقوله إلى أهل السنة، لا توجد فرقة تقول بهذا. نعم شوف تجد في مواضع أخرى ممكن يبين أكثر. ها نعم القيم إيه؟
قال ابن القيم
اقرأ.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في اجتماع الجيوش الإسلامية، قال: الإمام أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب إمام الطائفة الكلابية كان من أعظم أهل الإثبات للصفات والفوقية وعلو الله على عرشه، منكرا لقول الجهمية، وهو أول من عرف عنه إنكار قيام الأفعال الاختيارية بذات الرب تعالى، وأن القرآن معنى قائم
يعني إلغاء الصفات الفعلية، نعم،
وأن القرآن معنى قائم بالذات، إلى أن قال
طبعا ده الأساس اللي أخذ عنه الأشعري، إن القرآن ده هو المعنى القائم بالذات دون الحروف، نعم،
إلى أن قال
الصفات الاختيارية الفعلية المجيء والإتيان نعم،
إلى أن قال: كما سيأتي حكاية كلامه بألفاظه. قال ابن كلاب في بعض كتبه: وأخرج من الأثر والنظر قول من قال إن الله سبحانه لا داخل العالم ولا خارج العالم، حكاه عنه شيخ الإسلام في عامة كتبه،
وقال
قال: وأخرج من الأثر والنظر قول من قال إن الله سبحانه لا داخل العالم ولا خارجه، حكاه عنه شيخ الإسلام في عامة كتبه الكلامية، وحكى عنه أبو الحسن الأشعري أنه كان يقول إن الله مستو على عرشه كما قال، وأنه فوق كل شيء، هذا لفظ حكاية الأشعري عنه، وحكى عنه أبو بكر بن فورك فيما جمعه من مقالاته في كتاب المجرد. وأخرج من النظر والخبر قول من قال لا هو في العالم ولا خارجا منه، فنفاه نفيا مستويا، لأنه لو قيل له صفه بالعدم ما قدر أن يقول أكثر من هذا، ورد أخبار الله نصا وقال
هو الذي لا داخل العالم ولا خارج عنه، هذا يكون معدوم، لو قلنا لك صف العدم فلن تجد أبلغ من هذا في وصف، نعم،
ورد أخبار الله نصا وقال في ذلك ما لا يجوز في نص ولا معقول، وزعم أن هذا هو التوحيد الخالص والنفي الخالص، عندهم هو الإثبات الخالص،
وهو عند أنفسهم وهم عند أنفسهم قياسون. قال: وإن قالوا هذا إفصاح منكم بخلو الأماكن منه وانفراد العرش به، قيل: إن كنتم تعنون خلو الأماكن من تدبيره وأنه غير عالم بهما فلا، وإن كنتم تريدون خلوها من استوائه عليها كما استوى على العرش فنحن لا نتحشم أن نقول استوى الله على العرش، ونتحشم أن نقول استوى على الأرض واستوى على الجدار.
وفي الأخيرة هذه
نعم، وهم عند أنفسهم قياسون. قال: وإن قالوا هذا إفصاح منكم بخلو الأماكن منه وانفراد العرش به، قيل: إن كنتم تعنون خلو الأماكن من تدبيره وأنه غير عالم بهما فلا، وإن كنتم تريدون خلوها من استوائه عليها كما استوى على العرش فنحن لا نتحشم أن نقول استوى الله على العرش، ونتحشم أن نقول استوى على الأرض واستوى على الجدار وفي صدر البيت. قال ابن كلاب: يقال لهم أيضا هو فوق ما خلق. فإن قالوا نعم، قيل لهم: ما تعنون بقولكم إنه فوق ما خلق؟ فإن قالوا بالقدرة والعزة، قيل لهم: ليس هذا سؤالنا. وإن قالوا المسألة خطأ، قيل لهم: فليس هو فوق. فإن قالوا نعم ليس هو فوق، قيل لهم: وليس هو تحت. فإن قالوا لا فوق ولا تحت، أعدموه، لأن ما كان لا تحت ولا فوق عدم. وإن قالوا هو تحت وهو فوق، قيل لهم: فيلزم أن يكون تحت وفوق. ثم بسط الكلام في استحالة نفي المباينة والمماسة عنه بالعقل، وأن ذلك يلحقه بالعدم المحض. ثم قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صفوة الله من خلقه وخيرته من بريته وأعلمهم جميعا بما يجيز السؤال بالأين، وأعلمهم جميعا به يجيز السؤال بالأين، واستصوب قول القائل إنه في السماء، وشهد له بالإيمان عند ذلك. وجهم بن صفوان وأصحابه لا يجيزون الأين بزعمهم، ويحيلون القول به.
هذا الذي يقول الأشاعرة اليوم، يستقبحون السؤال بأين على طريقة الجهم. ولهذا الأشاعرة جمعوا بين معتقدات الطوائف، طارة مع جهمية، طارة مع معتزلة، طارة مع كلابية. نعم.
قال: لا يجيزون الأين بزعمهم ويحيلون القول به. قال: لو كان خطأ لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق بالإنكار له، وكان ينبغي أن يقول لها: لا تقولي ذلك، فتوهمي أنه محدود وأنه في مكان دون مكان، ولكن قولي إنه في كل مكان، لأنه هو الصواب دون ما قلتي. كلا، فلقد أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع علمه بما فيه وأنه من الإيمان، بل الأمر الذي يجب به الإيمان لقائله ومن أجله شهد لها بالإيمان حين قالته. وكيف يكون الحق في خلاف ذلك والكتاب ناطق بذلك وشاهد له؟ قال: ولو لم يشهد لصحة مذهب الجماعة في هذا خاصة إلا ما ذكرناه من هذه الأمور لكان فيه ما يكفي. كيف وقد غرس في بنية الفطرة ومعارف الآدميين من ذلك ما لا شيء أبين منه ولا أوكد، لأنك لا تسأل أحدا من الناس عنه عربيا ولا عجميا ولا مؤمنا ولا كافرا فتقول أين ربك، إلا قال في السماء إن أفصح، أو أومأ بيده، أو أشار بطرفه إن كان لا يفصح، ولا يشير إلى غير ذلك من أرض ولا سهل ولا جبل. ولا رأينا أحدا إذا عنا له دعاء إلا رفع يديه إلى السماء، ولا وجدنا أحدا غير الجهمية يسأل عن ربه فيقول في كل مكان، أو يسأل عن ربه فيقول في كل مكان كما يقولون، وهم يدعون أنهم أفضل الناس كلهم. فتاهت العقول وسقطت الأخبار، واهتدى جهم وخمسون رجلا معهم. نعوذ بالله من مضلات الفتن. هذا آخر كلامه.
نعم نعم.
قال شيخ الإسلام: فإذا كان قول ابن كلاب والأشعري وأئمة أصحابه، وهو الذي ذكروه، أنه اتفق عليه سلف الأمة وأهل السنة أن الله فوق العرش، وأن له وجها ويدين، وتقرير ما ورد من النصوص الدالة على أنه فوق العرش، وأن تأويل استوى بمعنى استولى هو تأويل المبطلين ونحو ذلك، علم أن هذا
لكن هل هذا الإثبات إثبات بمعاني ولا مع تفويض المعاني؟ فنقول في إثبات استوى ونقول له الوجه ونقول له إذن. هذا إلى الآن أيضا ما ميز المنهج. ليه؟ هم يثبتون هذا، لكن على إثباتها للسنة والجماعة أنه على حقيقتها نثبت وجها حقيقيا، نثبت سواء حقيقيا بمعنى على وارتفع. نعم.
علم أن هذا الرازي ونحوه هم المخالفون لأئمتهم في ذلك، وأن الذي نصروه ليس هو قول ابن كلاب والأشعري وأئمة أصحابه، وإنما هو صريح قول الجهمية والمعتزلة ونحوهم، وإن كان قد قاله بعض متأخري الأشعرية كأبي المعالي ونحوه.
نعم.
قال شيخ الإسلام: ولما ظهرت مقالة الجهمية جاء بعد ذلك أبو محمد عبد الله ابن سعيد ابن كلاب يوافق السلف والأئمة على إثبات صفات الله تعالى وعلوه على خلقه، وبين أن العلو على خلقه يعلم بالعقل، واستواءه على العرش يعلم بالسمع. وكذلك جاء بعده الحارث المحاسبي وأبو العباس.
قال:
ولما ظهرت مقالة الجهمية جاء بعد ذلك أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب يوافق السلف والأئمة على إثبات صفات الله تعالى وعلوه على خلقه، وبين أن العلو على خلقه يعلم بالعقل، واستواءه على العرش يعلم بالسمع. وكذلك جاء بعده الحارث المحاسبي وأبو العباس القلانسي وغيرهم من المتكلمين المنتسبين إلى السنة والحديث. ثم جاء أبو الحسن الأشعري فاتبع طريقة ابن كلاب وأمثاله، وذكر في كتبه جمل مقالة أهل السنة والحديث، وأن ابن كلاب يوافق في أكثرها، وهؤلاء يسمون الصفاتية لأنهم يثبتون صفات الله تعالى خلافا للمعتزلة، لكن ابن كلاب وأتباعه لم يثبتوا لله أفعالا تقوم به تتعلق بمشيئته وقدرته، بل ولا غير الأفعال مما يتعلق بمشيئته وقدرته.
طيب والاستواء ماذا؟ هو صفة فعلية، صفة فعلية. يبقى هم إثباتهم في الاستواء ظاهر النص لكن مع التفويض، وليس الاستواء الذي هو صفة فعلية لم يكن مستويا فاستوى، لأنهم ينفون الأفعال. أعد العبارة الأخيرة.
قال: لكن ابن كلاب وأتباعه لم يثبتوا لله أفعالا تقوم به تتعلق بمشيئته وقدرته، بل ولا غير الأفعال مما يتعلق بمشيئته وقدرته.
نعم نعم.
يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الناس لهم في هذا المقام أقوال، منهم من يقول هو نفسه فوق العرش غير مماس، ولا بينه وبين العرش فرجة، وهذا قول ابن كلاب والحارث المحاسبي.
أنه
هو نفسه فوق العرش غير مماس، ولا بينه وبين العرش فرجة، وهذا قول ابن كلاب والحارث المحاسبي وأبي العباس القارنسي والأشعري وابن البقلاني وغير واحد من هؤلاء. وقد وافقهم على ذلك طوائف كثيرة من أصناف العلماء ومن أتباع الأئمة الأربعة وأهل الحديث والصوفية وغيرهم، وهؤلاء يقولون إنه بذاته فوق العرش وليس بجسم وله محدود ولا متناه، ومنهم من يقول هو نفسه فوق العرش وإن كان موصوفا بقدر لا يعلمه غيره، ثم من هؤلاء من يجوز عليه مماسة العرش، ومنهم من يجوز أو من يجوز ذلك، وهذا قول أهل السنة والحديث وكثير من أهل الفقه والصوفية والكلام غير القرامية. فأما أئمة الحديث وأتباعهم فلا يطلقون لفظ الجسم نفيا ولا إثباتا.
نعم.
قال الشيخ محمد أمان رحمه الله تعالى: إلى أن قال ثم استوى على العرش في سبع مواضع في القرآن، وفي سبع سور بدأ بسورة الأعراف وسورة يونس والرعد وطه والفرقان والسجدة والحديد في هذه السور، هكذا انتهى من سوق مجموعة وطائفة من الآيات التي تدل على علو الله سبحانه وتعالى. ننبه هنا صفتان اثنان: صفة العلو وصفة الاستواء على العرش. فصفة العلو صفة ذاتية ليست صفة فعلية، بمعنى لم يزل الله سبحانه في علوه دائما وأبدا. العلو صفة ذاتية ملازمة للذات كالعلم والسمع والقدرة.
ولهذا لما يقولون أين الله كان قبل الاستواء، أين كان الله قبل الاستواء، نقول في علو. علو صفة ذاتية لا تنفك عن الله. نعم.
أما الاستواء على العرش فصفة فعل، لأن الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أن يخص العرش بالاستواء الخاص بعد أن خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام لحكمة يعلمها ولا نعلمها. الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان بالاستواء واجب، والسؤال عن كيفية الاستواء بدعة.
نعم. إذا فرق بين الاستواء والعلو، فالعلو صفة ذاتية والاستواء صفة فعلية. البعض بيعبر عن السواء يقول لك صفة ذاتية من جهة انه الله سبحانه وتعالى ما خلى منه العرش، ولهذا فلا تعلق بمشيئة بعد ذلك، يعني ليس لها ايه، ليس لها احاد متجددة. ولكن نقول هذا لا يجعل الصفة الفعلية ذاتية، لكن نقول هذه صفة فعلية لأنها حصلت بالمشيئة، طالما حصلت بالمشيئة فيكون ذلك دليلا على أنه صفة فعلية وليس صفة ذاتية. نعم. طيب نكتفي بهذا. نعم. يقول في الكلام اللي احنا يعني قرأناه كما قلنا هو، لكن مع التفويض، مع التفويض، هل استواء يليق بجلاله وكذا، ام انه يثبتون استواء لكن المعنى لا يضرون عنه، المعنى انهم لا يضرون عنه يثبتون استواء مع تفويض المعنى، يثبتون استواء مع تفويض المعنى. نعم. رد مين؟ هو ابن كلاب سبق الأشعار يرد فينا على ابن كلاب سابق الأشعار أخذ عنه. نعم. كما قلنا هي المسألة كلها في مسألة التفويض، أما أن الله عز وجل فوق عرشه بذاته قد استوى عليه سواء حقيقيا، لأنه أصلا هم ينفون الصفات الفعلية الاختيارية، أن كلها بينفي الصفات الفعلية الاختيارية. طيب هل هو هيثبت استواء على العرش كصفة فعلية اختيارية؟ هو ينفي ذلك، يبقى قطعا اعتقاده بأن الله عز وجل فوق عرشه ليس كاعتقاد أهل السنة والجماعة، إنما يثبت ألفاظا ثم يفوض في ذلك المعنى.